ذكرت بارك الله فيكم في إحدى المحاضرات كلام من مفاده إن كثرة الحسنات ليست دليلا على القرب من الله، فالله جل في علاه قد يعطي الحسن العبد من باب جبر القلب. ما معنى ذلك؟ يعني شيخنا وابن تيمية بحسب حديث من مر بالسوق وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل حي وهو على كل شيء قدير، قال كتب الله له ألف ألف حسنة ومحى عنه ألف ألف سيئة، حسنات عظيمة. طيب النبي يقول يأتي أقوام يوم القيامة بحسنات مثل جبال تيامة ثم تصبح هباء منثورا، قال لأنهم كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. ممكن تحصل حسنات كثير وقلبك مش مع ربنا، قلبك ليس مع الله عز وجل. إن الحسنات تذهب السيئات، صحيح كثرة الحسنات تذهب السيئات، لكن على أن تحافظ عليها، على أن تحافظ عليها وألا ترتكب ما يمنع من بقائها وأن تبقى ثابتا. أنا ما قلت الكلام هذا بالضبط، قلت ابن القيم يقول القبول قبول الله بالأعمال على ثلاثة أنحاء. النحو الأول قبول رضا ومحبة، وكنت احترت من عبارات ثبتت عن عمر وغير عمر يتمنى لو أن الله قبل له سجدة. كيف عمر يقول يتمنى لو أن الله قبل لي سجدة؟ قبول الرضا، يعني الله يرضى عنك ويقبلك يحفظك وتعيش في هذه الحياة بحفظك وكذا. بعض الخلق إذا أراد أن يعصي الله ما استطاع لأن الله حافظه، وبعض الخلق إذا أراد أن يطيع الله ما يستطيع. فمن تعرف على الله وكثرت عليه الطاعات والعبادات وأخلص فيها وتوالت وبقيت فالله يحفظه سبحانه وتعالى. هذا أحسن أنواع القبول، أحسن أنواع القبول أن يصطفيك الله، أن تكون كما قال الله تعالى في سورة صاد من الأخيار، من المصطفين الأخيار. الاصطفاء يكون بالنبوة ويكون بالولاية، والولاية شعارها الاستقامة، أن تكون مستقيم على أمر الله. هذا نوع من القبول. نوع آخر نوع القبول رفع الدرجات، الله يرفعك ويجعل لك المهابة الصدور ويجعل لك القبول. النوع الثالث كثرة حسنات. أنا لا أجد كثرة حسنات في حديث بالمعتكف. طب أيهما أشد؟ تحبس نفسك 10 أيام في العشر الأواخر من رمضان وليلك مشغول بالقيام، نهارك مشغول بعدم أخذ النفس حظها من الطعام والنكاح المباح، أم دعاء سوق؟ قول لي أيهما أشد، الاعتكاف العشر الأواخر أو دعاء سوق؟ الاعتكاف، الاعتكاف شديد. لكن ما هي بركة الاعتكاف؟ تعميق مراقبة الله وحبس النفس عن هواها وعن حقها وخطها المباح. فالاعتكاف قطعا ثمرته أعظم لأثره العميق النفس، ولأن الاعتكاف يولد المرحلة الأولى القبول الأول وهو قبول الرضا. كما كان يقول سلمان، كان يقول من جلس في المسجد فهو زائر لله، وحق على المزور أن يكرم زائره. أنا لما أجي منك ضيف فأنت كرمك، أنت وكرمك راح تكرمني، ومقدار محبتك لي راح تكرمني. إحنا الآن في جلستنا هذه في هذا المكان في بيت الله زوار لله، والمرجو من الله أن يكرمنا. إذا إحنا كنا الآن بعد الدرس نطلع من المسجد فرحين، يعني في كرم لله لنا، في كرم، وكرم لله لنا ما نشعر به عند خروجنا بداية، لكن هذا أثر الكرم. إيش الكرم؟ عند الله عز وجل. فالقبول له أنحاء، فبعض إخواننا بيقبل على الطاعة اللي وردت فيها حسنات كثير، هذا حسن وهذا طمع، واللي يصنع هذا مثل التاجر، لا يطمع، وين في سلعة فيها ربح كبير اشتغل، ربح صغير اشتغل فيه. الشرع ليس كذلك، لا تكون هكذا. يعني إياك أن تهجر الطاعة وإن لم يرد فيها حسنات كثيرة، فهناك شيء أحسن حسنات، فهناك شيء أحسن حسنات. هذا مرادي في هذا القول، في هذا التفصيل. وليس مرادي أن أزاهد الناس بأن يعني أن يمتثلوا ما ورد الشرع فيه من حسنة، لكن اقبل على شرع الله بكلك وكلكلك، واعلم علمنا الله وإياك أن الصحابة من منهجهم كما يقول أهل العلم في الأمر يمتثلون ولا يفرقون بين الأمر الجازم وغير الجازم. يعني التعبير الثاني، الصحابة إذا في شيء الله بيحبه ما بيفرقوا بين الواجب وبين السنة، وإذا شيء الله عز وجل يبغضه لا يفرقون بين المكروه وبين الحرام. في النهي يمتثلون، وفي الحث والأمر يمتثلون، وما عندهم الحدود الدقيقة الموجودة عند المتأخرين عند الأصوليين. أمر جازم نهي جازم. صحيح معطية كانت تقول النبي نهانا ولم يعزم علينا، لكن هذا في مسائل ضيقة، فكانت قلوبهم قد رحلت الآخرة وصارت في طريقها إلى ربها جل في علاه.